الثنائية والجماعية ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة.
جهود فلسطينية متواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جمعت أبرز الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة وشاملة تبحث في مستقبل القطاع بعد الحرب. حركة المقاومة الإسلامية حماس كررت تأكيدها بالتزامها الكامل بتفاصيل الاتفاق، وبعد إنجاز مرحلته الأولى اعتبرت أن المرحلة الثانية تتطلب نقاشات إضافية مع الوسطاء لضمان تطبيقها بشكل شامل. الناطق باسم الحركة حازم قاسم دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف في خروقاته ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، مشيرا إلى أن حماس حصلت على ضمانات مصرية وقطرية وتركية وتأكيدات أمريكية بانتهاء الحرب فعليا. قاسم شدد أيضا على حرص الحركة على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين جميع القوى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة والعمل بروح جماعية لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أكد عليه عضو المكتب السياسي في الحركة حسام بدران، الذي أوضح أن وفد الحركة يشارك في القاهرة بجدية في الاجتماعات الخاصة بمتابعة اتفاق شرم الشيخ.
إحنا اليوم اجتماعنا هذا هو الاجتماع الأول بالمناسبة بعد هذا الاتفاق على أرض مصر لنبذ الخطوات في المرحلة القادمة، وأنا أستطيع أن أطمئن الجميع بأن هناك توافق وطني فلسطيني، أستطيع أن أقول في كل الملفات وفي كل القضايا التي تم بحثها ونقاشها.
حماس ليست منفردة في موقفها على ما يبدو فيما يتعلق بضرورة المشاركة الوطنية في حكم وإدارة غزة، بل تشاركها الموقف أغلب الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بها، ولعل الاجتماع الأبرز كان بين حماس وفتح الذي جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب وفق مصادر مطلعة. وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن الحوار الوطني سيكون حول كافية التوصل إلى برنامج وطني توافقي يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية المراد فرضها في المرحلة الثانية، مشيرة إلى تخوف الفصائل من احتمال موافقة طرف فلسطيني عليها.
انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن استبدال كوادرها بمنظمات إغاثية أخرى، واعتبرت الأونروا وجودها حيويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم وجود بديل عن الأونروا بدعم قطاع غزة. تصريحات روبيو جاءت متناقضة مع خطة ترامب التي تنص على أن إدخال وتوزيع المساعدات في غزة يكون حصرا بيد الأمم المتحدة والوكالة الدولية الأخرى غير المرتبطة بالكيان الإسرائيلي أو حركة حماس. قالت موسكو أنها لا تتحرك ضد أحد بل خدمة لمصالحها، مضيفة أنها سترد على العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة. يأتي ذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة من العقوبات وهي 19 على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، فيما تبحث دول التكتل استخدام أرصدة روسيا المجمدة لصالح أوكرانيا. في سياق الحرب الأوكرانية أيضا قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن من غير المستبعد عقد القمة الروسية الأمريكية مستقبلا، مشيرا إلى أهمية التحضير لها على المستوى المطلوب. بدوره أكد المندوب الأمريكي لدى الناتو أن الرئيس دونالد ترامب يواصل ممارسة الضغوط على روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب. تعرض حزب العمال البريطاني الحاكم لانتكاسة انتخابية في انتخابات تكميلية جرت اليوم، وحصل حزب بلايد كامري على المركز الأول فيما جاء حزب الإصلاح في المركز الثاني، بينما تراجع حزب العمال إلى المركز الثالث. هذه النتيجة تسلط الضوء على التهديد المتصاعد الذي يمثله حزب الإصلاح في وقت تكافح فيه الحكومة البريطانية لإنعاش الاقتصاد وتهدية المخاوف بشأن الهجرة. وجاءت هذه الانتخابات التكميلية عقب وفاة نائب عن حزب العمال، وذلك قبل الانتخابات الكاملة للبرلمان الويلزي المقررة في أيار مايو المقبل. وأخيرا قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون باستهداف مسيرة لقوات الدعم السريع في سوق بمدينة الفشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان. وذكرت مصادر محلية أن الدفاعات الجوية للجيش اعترضت مسيرة فوق مطار الخرطوم الدولي تابعة لقوات الدعم السريع. تأتي هذه الهجمات على مطار العاصمة السودانية في وقت كان من المقرر إعادة فتح المطار بعد إغلاق دام أكثر من 2 عامين لاستقبال أول رحلة ركاب مدنية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. حماس تؤكد عزم الفصائل الفلسطينية على مواصلة العمل لتنفيذ بنود اتفاق غزة. حزمة عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي على روسيا وموسكو تتوعد بالرد عليها. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله النجباء الأمناء. أيها الإخوة في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأطاب الأوقات بمرضيه إن شاء الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى النافع معكم إن شاء الله، وكلمة أخرى من الكلمات الإلهية تأخذ بأرواحنا إلى آفاق الهدى وسماوات النور وعوالم الحق ومسارب السعادة والخير والفضيلة. فقد كرمنا الله تبارك وتعالى بما لم يكرم به بقية مخلوقاته، إذ جعلنا في أحسن تقويم، وركب فينا العقول، وبعث إلينا أشرف البشر أنبياء ومرسلين يخرجوننا من الظلمات إلى النور، ويحملون إلينا كلمات ربنا حكمة وموعظة ورشادا، ودليلا إلى رضوانه، وسببا إلى نوال جنانه. فما أحرانا بقبول تلك الكلمات، وما أولى بنا أن نعمل بها، وما أجدر بنا أن نشكر ربنا عز وجل على ما حبانا به دون خلقه، إذ فضلنا عليهم، فله الحمد أولا وآخرا. أيها الإخوة، كثيرا ما نضع المقاييس والحسابات بعقولنا القاصرة ووفق أهواء نفوسنا الأمارة بالسوء وعلى ما نشتهي ونتمنى. ولو عدنا إلى الواقع وأعملنا العقل وراجعنا مواعظ الله جل وعلا في كلماته إلى الأمم السالفة لوجدنا أننا مبتعدون عن الحقيقة، غاربون عن سبيل السعادة. فالله عز وجل خاطبنا فقال: يا ابن آدم، لا تنظروا إلى آجالكم المتأخرة وأرزاقكم الحاضرة وذنوبكم المستورة، وكل شيء هالك إلا وجهي. وما أجله من خطاب، لو تفكر فيه المؤمن لأفاق عقله من الغفلات، ونفرت نفسه من الموبقات، وزهد قلبه في الملذات. فكل ما عندنا من فكرة أن الآجال مؤجلة، والأرزاق موفرة محصلة، والذنوب عن آثارها معطلة، هو وهم كبير بل خيال مهلك. فالموت ألزم لنا من ظلنا، وهو معنا في نومنا ويقظتنا، في أكلنا وشربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، آل عمران، الآية 185. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، من سورة الجمعة في الآية 8. ولله أيها الإخوة در مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث يقول في غرر حكمه ودرر كلمه: في كل نفس فوت، في كل وقت موت، في كل لحظة أجل، أنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصيكم. إذن فلا يغرنا أن نتخيل أن الآجال متأخرة، فهي عنا غيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المؤمنون في كل مكان، إن الفرار تختلف حالاته وصوره. فلو كان الموت شيئا ماديا تواجد في مكان لهربنا منه في سعي جاد إلى مكان بعيد لا يصله، ولكن الموت أمر غيبي، حاولنا أن نتهرب منه ونفر بوسيلة الخيال. فنتصور أننا أصحاء ولا سبيل لسبب الموت من خلال المرض، أو أننا في عمر الشباب والموت من شأنه أن ينزل بكبار السن، أو أننا أغنياء ونستطيع أن ندفع الموت بأموالنا حيث نوفر من خلاله وسائل الحياة، ونبقى نعيش بهذه الأفكار الواهمة. علنا نطرد من أذهاننا فكرة الموت، ومن نفوسنا حالة الخوف من الموت، فنجعل من هذه الحقيقة الصارخة أمرا مشكوكا، ومن يقينها ظنا وهميا. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: لم يخلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. نعم، وما زلنا نقول بأن الأرزاق موفرة، البيوت عامرة، الأطعمة معدة معطرة، والأموال متواترة، وكل شيء نحتاج إليه هو في متناول أيدينا، ونبقى على هذا الوهم حتى نستدرج فننسى أننا الفقراء إلى الله، وأن الله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أجل، نستغرق في النظر إلى إرادتنا ومشيئتنا حتى ننسى أو نتناسى أن الأمر كله لله تعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، وله وحده المشيئة والإرادة. يبدو أيها الإخوة أن وقت البرنامج أدركنا أيضا، نستودعكم الله وشكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن ملكا عني بتربية ولده وإعداده ليتولى شؤون الملك كما ينبغي، فنشأ الولد صالحا فقام بشؤون الرعية أحسن قيام، ووقف حياته للرقي بشؤون المملكة. وذات يوم قرر أن يتفقد إحدى المدن النائية ويتعرف على أحوال الناس فيها عن كثب، فقام حاكم المدينة بإعداد المدينة وتنظيف شوارعها والعناية بمظاهرها لينبهر بها الملك الشاب ويبقي على الحاكم وتمر الأمور بسلام. لكن الملك الشاب كان أذكى من رجالات السلطة في أيامنا هذه، ولم يرضى بأن يقوده حاكم المدينة حيث يريد، فأصر على تفقد الأحياء المعدمة والفقيرة ومعاينة آلام الناس الضعفاء علّه يحل جانبا من مشاكلهم. فلفت انتباهه أن الناس ينزلون في منحدر شديد وهم يحملون جرارهم فيملؤونها من ماء النهر ثم يصعدون إلى الأعلى بشق الأنفس، فأمر الملك حاكم المدينة أن يوضع في أعلى الحافة زير كبير، والزير هو حب ماء كبير يسع كمية كبيرة من الماء، وكلف الحاكم أن يرصد مبلغا من أموال الجباية ليتولى مجموعة من العمال ملء الزير بالماء ليكفي الناس مؤونة النزول والصعود، وقال له: أحرى بأموال الجباية والضرائب أن تنفق على أهالي المدينة من أن تبعث بها إلينا في العاصمة. وسرعان ما تم تنفيذ الأوامر ووضع زير الماء، وصار الناس يملؤون جرارهم من زير الماء ويدعون للملك بحسن العاقبة وجزاء الخير. لكن حاكم المدينة لم يحل له أن تنفق هذه الأموال على الناس، فقرر أن يضع حدا لما سماه بالمهزلة الكبرى، لكنه لم يكن ليجرؤ على إبادة الزير، فهداه شيطانه إلى فكرة جهنمية فأعلن أن كل جرة تملأ من ماء الزير ستكلف صاحبها كذا مبلغ من المال. وهكذا انصرف الفقراء والمعدمون عن ملء جرارهم وعادوا إلى طريقتهم القديمة، وبقي آخرون ينتهلون من ماء الزير ويدفعون تلك الرسوم المتعسفة. فلم يهدأ بال الحاكم وزاد جشعه، فرفع مبلغ الرسوم فخفض ذلك من عدد المنتهلين بماء الزير. فلما رأى الحاكم أن الأموال التي كانت تجبى إليه من الرسوم قد قلت، سن قانونا يمنع الانتهال من ماء النهر، ووضع غرامة على من ينزلون بجرارهم إلى النهر، فاضطر الناس إلى الانتهال من ماء النهر في ظلام الليل. ووضع الحاكم العسس والنواطير يرصدون التحركات المشبوهة ويكمنون لاقتناص المتنصلين عن القانون، وسرعان ما أسفرت هذه السياسة عن سقوط عدد من الضحايا في تلك المطاردات الليلية، بل جعل أزلام الحاكم يدخلون منازل الناس عنوة ليعرفوا إن كان مصدر مياههم من الزير أو من مكان آخر، وأودع الكثير في السجون، فضجت المدينة على حاكمها، وحاصر الشعب قصر الحاكم، وأردوه قتيلا، وانطلقوا في جموع غفيرة نحو العاصمة يريدون إسقاط الملك أيضا. فلما بلغ الملك الخبر هز يده وقال: أردنا للناس الخير، لكن الغاشمين أبدلوه شرا.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، إن الاختلاف بين بني البشر حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال، وقد أقر القرآن الكريم هذه الحقيقة واعترف بها كأساس من أسس التكامل الإنساني والارتقاء في مسيرة الكدح نحو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، صدق الله العلي العظيم. كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، صدق الله العلي العظيم. وهذا الاختلاف بين بني الإنسان استوعبه الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في مسيرته العملية في قيادة الجماهير، واستطاع بهذا الفهم الانفتاح على كافة فصائل الأمة ومذاهبها ومشاربها، وتوظيفها لما يخدم مسيرة الثورة الإسلامية ويوصل لتحقيق النصر. أيها الأخوة والأخوات، كلنا نعلم أن أفكار الناس متباينة، ولابد أن يكون ذلك حيث طبائع الناس مختلفة. وإذا لم يكن هناك تباين في الأفكار، فذلك يعني نقصا واضحا بالاتجاه نحو التكامل،
وإذا لم يكن هناك اختلاف في الاجتماعات والمناقشات فهو نقص في هذه الاجتماعات والمجالس. فالاختلاف ضرورة لا بد منها، ولكنها لا تعني الانشقاق. وفي مثل هذا الوضوح والجرأة أقر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ضرورة الاختلاف، ولكن أي اختلاف؟ بالطبع ليس الاختلاف الذي يؤدي إلى التناحر والشقاق، وإنما الاختلاف الذي يؤول إلى التكامل والتسامي والرقي. وأما اختلاف وجهات النظر وتباين الأفكار فإنها مسائل لا بد منها لاختلاف طبائع البشر واستعداداتهم وقدراتهم على تلقي هذا الاختلاف واستثماره. أعزائنا المستمعين، لقد فتح الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه الباب على مصراعيه لدراسة ما اصطلحت عليه مدارس الحداثة اليوم بالرأي والرأي الآخر أو التعددية أو الرأي المغاير. وهذا هو عين ما تعرفت عليه الحوزة العلمية في دائرة الاجتهاد الحرة المعروفة، وهو ما قال عنه أحد العلماء البارزين: عندما رضينا أن يتنوع الاجتهاد في الفقه فإنه لابد أن يتنوع في السياسة وأن يتنوع في الفكر، لأنك مهما منعت الناس أن يعرفوا الفكر الآخر فسوف تجد كل الغرف المظلمة في بيوتهم وكل الزوايا مملوءة بكتب الفكر الآخر. ولكن بالحرية الفكرية يمكن أن تنزع عن هذا الفكر الحالة السحرية التي توحي بالكثير من الأوهام. ولهذا اعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مسألة اختلاف الرأي أمرا ضروريا ولا بد منه، لأنه أداة لنضج الفكر وبلورته. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أين النداء؟ هل مر بالحلم؟ هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، أما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا. عجيب، يقول أمتي ما أخاف عليها لا من المؤمن ولا من المشرك. من المؤمن واضح أن المؤمن يخاف الله عز وجل، لا يضر أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن الحقيقي اللي يقول أنا مؤمن فعلا لا يضر أمة رسول الله، لا يفكر بالإضرار بأمة رسول الله، يتجنب كل كلمة وكل حرف وكل فعل وكل موقف وكل تصريح وكل جرة قلم فيها ضرر على أمة رسول الله، هذا المؤمن. فالمؤمن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخافا منا على أمتي، لأن يحجزه إيمانه، عد إيمان يمنعه من الإضرار بأمة رسول الله. طيب المشرك قال: ولا مشركا. المشرك أيضا ما أخاف على أمتي، أنا ما أخاف على أمتي المشركين. لماذا؟ لأن المشرك واضح، عدو واضح، عدو من الخارج، والعدو اللي من الخارج أيها الإخوة الكرام يوحد الأمة. يعني الأمة إذا واجهها عدو خارجي تتوحد فيما بينها، تتوحد صفوفها، تتراص صفوفها، تتناسى خلافاتها. المفروض هكذا. ترى بعض الناس لاهم، يعني بعض الناس حتى لو دهمهم عدو خارجي يظلون مشتغلين بخلافاتهم وكذا، لكن على العموم يعني بصورة عامة سيرة الأمم أنها إذا داهمها عدو خارجي تتناسى خلافاتها الداخلية، تتوحد صفوفها في سبيل ردع ذلك العدو الخارجي. فالعدو الخارجي المشركون هؤلاء لا يضرون الأمة، بالعكس يوحدون الأمة لأنهم عدو خارجي. اللي يضر الأمة منه؟ اللي يضر الأمة العدو الداخلي، طابور الخامس، المنافقون. المنافقون هم الذين يتخوف منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. قال: لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، أما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره. طيب ممن تخاف على أمتك يا رسول الله؟ قال: أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. يعني هو معاكم، يحمل شعاراتكم، يعمل معكم، يخرج معكم، يشارك في مظاهراتكم، في تجمعاتكم، يطالب بحقوقكم علنا، ولكن كل ذلك من أجل الخديعة، وهو في الخفاء يعمل ويكيد لكم. هذا هو العدو الحقيقي، هم العدو فاحذرهم. القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله، يقول للمنافقين هم ترى الأعداء الحقيقيين فاحذرهم. إذن علينا أن نحذر المنافقين العليمي اللسان، اللي يتحدثون بشكل جميل وبشعارات جميلة وبشعارات حتى إسلامية ربما بعض الأحيان، ولكنهم يكيدون للناس من الداخل. وقان الله شرهم وشر الكافرين والمشركين، والحمد لله رب العالمين.
تسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية فينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنب. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. الفصائل الفلسطينية على تسليم غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين التكنوقراط. حماس تجدد التزامها الكامل ببنود اتفاق شرم الشيخ وتؤكد حرصها على إنجاحه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت طهران اعتداءات الكيان الإسرائيلي الجوي على مناطق الجنوب والبقاع في لبنان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه الاعتداءات التي راح ضحية عدد من المدنيين الأبرياء، مقدما التعازي لأسر الشهداء والشعب اللبناني. وشدد بقايا على ضرورة محاكمة الكيان ومعاقبته على جرائمه، مضيفا أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة يأتي نتيجة الدعم الأمريكي له، وأن هذه الاعتداءات تظهر طبيعة الكيان الإرهابي وسعيه للهيمنة. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيد وإصابة شخصين آخرين إثر الصيد في مسيرة للاحتلال مركبة في بلدة تول جنوبي البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال المسير شن غارتين على حفارة في مدينة الخيام، وكانت بلدة عرب سليم في النبطية تعرضت مؤخرا إلى غارة بصاروخين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في البقاع، حيث طالت جرود منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. وحول التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية واستمراره لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم تتوقف وسط مخاوف من إشعال فتيل الحرب مجددا. في أحدث اعتداء إسرائيلي على لبنان استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبية لبنان. ونفذت المسيرة غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة على طريق البلدة ما أدى إلى امدلاع النيران فيها، كما استهدفت مسيرة أخرى جرافة في بلدة الخيام بغضاء مرجعيون، في حين استهدفت مسيرة ثالثة